بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروسنا في إصحاف المريد على جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن وجوب المعرفة في قوله: فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع، ومثل ذا لرسله فاستمع. وتكلمنا عن أقسام الحكم الشرعي والعادي والعقلي، وعن أقسام الحكم العقلي: الوجوب والاستحالة والجواز. والآن يطرح سؤال: لماذا تجب المعرفة؟ فقلنا: المعرفة ما هي؟ الجزم المطابق للواقع عن دليل. إذن معناها يجب أن تعرف الله بالدليل. طيب يا ترى هذا الدليل لماذا وجب؟ وهل يكفي التقليد؟ فهنا يجيب: إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد. الإنسان عندما يقلد إيمانه يكون معرضا لقبول الترديد والتشكيك، فإنه لم يسيج في سياج الأدلة. فمن هو المقلد؟ قال: المقلد هو الذي تلقى العقائد الصحيحة، تلقى العقائد الصحيحة بلا دليل، سمعها من مخبر فاعتقدها وجزم بها وآمن بها لكن دون أي دليل. هذا الإيمان هل هو عند الله مقبول أو لا؟ طبعا أخواننا، هذا أولا في حق الإنسان المؤمن المسلم الذي أبواه مسلمان، هذا في مشكلة أبدا، لأن هذا الإنسان مسلم بتبعيته لأبيه وأمه منذ الصغر، وعندما كبر لم يأتي بشيء ينقض هذا الإسلام. أما الإشكال لو أن إنسان غير مسلم آمن بالتقليد ولم يعرف الأدلة، هل إيمانه صحيح أو لا؟ قال: أما في الدنيا فإن إيمانه صحيح باتفاق، لا إشكال في ذلك، ولكن يا ترى عند الله أجزأه هذا الإيمان أو لا؟ قال: الصحيح أنه نعم أجزأه هذا الإيمان، ولكنه يأثم إذا قصر في معرفة الأدلة وكان قادرا على تحصيلها. أما إذا كان حتى موضوع الأدلة ما عنده قدرة يفهمها أو ما عنده قدرة يحصلها، فهذا لا يأثم بذلك، على أن إيمانه بكل الأحوال صحيح وليس يعني بكافر. يعني ينتقل الإنسان من الكفر إلى الإيمان بتلقي العقائد ولو بالتقليد بلا أدلة. لكن هذا كلام أخوة مختلف فيه، وهذا هو الراجح الذي ينبغي أن يستقر في أذهاننا. نعم.
قال رحمه الله: ثم علل وجوب المعرفة السابقة بقوله: إذ كل من قلد، أي إنما أوجبنا على المكلف معرفة ما ذكر بالدليل، لأنه متى كان متأهلا لفهم البراهين ولو إجمالية وقلد غيره، أي أخذ بقوله في الأحكام، في أحكام التوحيد يعني علم العقائد الإسلامية، من غير حجة ولا تفكر في خلق السماوات والأرض، إيمانه أي جزمه بما أخذه من أحكام التوحيد من غيره بلا دليل عليه لم يخلو، أي لم يسلم من ترديد، أي من تردد وتحير، بل هو مصحوب به.
هو عمليا أخواننا لو كان الإيمان مصحوبا بالتردد إذا ما في جزم، لكن نقول هنا البيت على ظاهره لا يصح، وإنما نقول لم يخلو عن قبول ترديد. أما لو كان في ترديد بالواقع هذا معناه في شك، في تحير، إذا بالتالي هذا ينافي الجزم. ولاحظوا أخواننا، الدليل يقسم إلى قسمين: دليل تفصيلي ودليل إجمالي. نحن هنا نتكلم عن الدليل مطلقا ولو إجماليا. طيب ما هو الدليل الإجمالي؟ قال هو الدليل الذي تعرفه لكن لا تستطيع أن تعبر عنه من جهة، حتى لو قدرت على التعبير عنه لا تستطيع أن تشرحه ولا أن ترد الشبهة عنه، فهذا دليل اسمه إيش؟ دليل إجمالي. يعني إن مثلا واحد الله موجود، قال لك نعم، إن ما الدليل؟ قال لك طب مين خلق الكون؟ إذا هذا دليل إجمالي. إنه طب شو عرف هي بهي؟ ما بيعرف. إذا نقول إخواننا هذا القدر يسمى دليل إجمالي. أما لو قالنا إن والله هذا الكون حادث، وكل حادث لابد له من محدث، إذا هذا الكون لابد له من محدث، لأنه لو لم يكن له محدث كذا 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 ساق الدليل بتفصيله، ثم سقط له شبهات فرد عليها، يقال هذا دليل تفصيلي. والمفروض على الإنسان المسلم فرض عين ما هو الدليل الإجمالي، وأما الدليل التفصيلي فهو فرض كفاية وليس بفرض عين. نعم.
وذلك ينافي الإيمان بناء على أنه نفس المعرفة أو حديث النفس التابع للمعرفة.
هو عمليا إخواننا عمليا الإيمان يعني قد يكون عن معرفة بدليل، وقد يكون عن تقليد بلا دليل. نعم.
ففيه أي في
الإيمان التابع،
الإيمان التابع للمعرفة.
نعم.
ففيه أي في صحة إيمانه وعدمها بعض القوم المصنفين في هذا الفن يحكي الخلفة، أي الخلافة عن أهله من المتقدمين والمتأخرين، فمنهم من نقل عن الأشعري والقاضي والأستاذ وإمام الحرمين والجمهور عدم الاكتفاء.
طبعا أخواننا هذا غير صحيح، نقل عدم الاكتفاء،
نقل عدم الاكتفاء بالتقليد في العقائد الدينية وعزي للإمام مالك.
طبعا أخواننا هذا كلام غير صحيح، قال لا يعرف القول بعدم كفاية التقليد عن أهل السنة والجماعة. نعم.
ومنهم من نقل عن الجمهور
ومن ذكر
عدم
جواز، يعني الأشعري والقاضي والجويني. نعم.
عدم جواز التقليد في العقائد الدينية، وأنه مختلف، فمنهم من يقول المقلد مؤمن إلا أنه عاصم بترك المعرفة التي ينتجها النظر الصحيح، ومنهم من فصل فقال هو مؤمن عاصم.
إذا على القول هذا أنه يأثم بترك الدليل مطلقا ولو ما عنده أهلية، طب كيف ما عنده أهلية لنظر وبدنا نأثمه؟ أما القول هذا الآن أخواننا هذا هو المعتمد، أنه صح إيمان المقلد لكنه يأثم إذا في عنده أهلية للنظر فهم الدليل ولم ينظر، فهذا الذي يأثم. نعم.
وهو مؤمن عاقل إن كان فيه أهلية لفهم النظر الصحيح، وغير عاقل إن لم يكن فيه أهلية ذلك. ومنهم من نقل عن طائفة أن من قلد القرآن والسنة القطعية صح إيمانه لاتباعه القطعي.
نحن أخوانا هنا أيضا نقول إن الشرط أن يكون إيمانك صحيحا وأن يكون اعتقادك صحيحا، ثم حصر التقليد بس بالكتاب والسنة لا، هذا كان غير صحيح. طالما أن الإيمان الصحيح والعقائد السليمة استقرت في نفس هذا الإنسان بشكل صحيح فلا يضر، سواء تلقاها عن عالم أو تلقاها عن شيخ أو عن القرآن أو عن السنة لا يضر. المقلد من هو لا يضر، المهم أن يكون حصل في نفسك هذه العقائد بشكل صحيح. نعم.
ومنهم من جعل النظر ومن قلد غير ذلك لم يصح إيمانه لعدم أمن الخطأ على غير المعصوم. ومنهم من
نقول نعم غير المعصوم يعني ليس معصوما مضبوط، لكن نقول إخواننا الآن النتيجة أنه آمن وأسلم واعتقد العقائد الصحيحة، إذا معناها ما نريده من حصول العقائد الصحيحة تحصل في هذا المقلد، فإذا لا يضرنا أن أتاه هذا التقليد عن طريق الكتاب أو السنة أو عالم أو ما شابه ذلك. نعم.
ومنهم من جعل النظر والاستدلال شرط كمال فيه، ومنهم من حرم النظر. قال العلامة المحلي
شرط كمال يعني إيش؟ يعني إن إذا حصل الدليل هذا أكمل، وإن لم يحصل فلا شيء، إن هو إيش؟ شرط لكمال الإيمان. أما لو زال الدليل وزالت المعرفة لا ينقص الإيمان، فقط زال شرط كماله، أما الإيمان نفسه صحيح. طيب آخر قول شو إيش؟ أن الدليل وأن البحث الدليل إيش؟ حرام. سبحان الله إخواننا، شوفوا الآن لما يعني تكون المسألة مطروحة بلا منهج علمي يحصل التباين في الأقوال. يعني من إنسان كفره لأنه لم يعرف الدليل، إلا إنسان أثمه إن بحث عن الدليل، يعني قولين متناقضين تقريبا. نعم.
قال العلامة المحلي
بارش قالوا حرام أخوانا، قال وذلك لأن الله عز وجل متى غاب حتى يستدل عليه. يعني هل هو الآن مجهول حتى بالدليل عليه؟ سبحان الله أخوانا، نقول هذا كلام ذوقي وليس بعقيدة، ودائما احنا نميز بين المسائل العقدية التي نقرأها في علم العقيدة وبين الأذواق الوجدانية التي نقرأها في علم التصوف. نعم.
قال العلامة المحلي وقد اتفقت الطرق الثلاثة، يعني الموجبة للنظر والمحرمة والمدوزة، على صحة إيمان المقلد.
نعم.
وإنما كان آثما بترك النظر على الأول،
على الأول اللي أوجب الدليل.
ومحل الخلاف في غير النظر الموصل لمعرفة الله تعالى أما هو فواجب إجماعا.
يعني هنا أخواننا الشيخ عبد السلام صاحب الشرح صفحات المريد يقول إن التقليد وقع فيه الخلاف في غير معرفة الله عز وجل، وأما في المسائل الاعتقادية الراجعة إلى الله فلا يقبل فيها التقليد. إذا هي جسون ومحل الخلاف
في
يعني محل هذه الأقوال في العقائد التي لا ترجع إلى معرفة الله، بل إلى النبوات، إلى السمعيات أو غير ذلك. نعم.
ومحل الخلاف في غير النظر الموصل لمعرفة الله تعالى.
لكن الحقيقة نحن لا نسلم له بذلك، ونقول بل إن التقليد حتى في معرفة الله يجري فيه هذا الخلاف. نعم.
أما هو فواجب إجماعا.
أما هو شو يعني؟ أما الدليل الموصل إلى معرفة الله فواجب إجماعا، نقول له لا، هذا الكلام ما منسلم فيه. نعم.
كما أن الخلاف إنما هو في من نشأ على شاهق جبل.
كمان هي الثاني أيضا خالف فيها الشيخ عبد السلام، قال إن التقليد جائز لمن ليس عنده قدرة على تعلم الدليل، كما لو نشأ في مكان بعيد في شاهق جبل في منطقة نائية ما في علم هذا يقبل منه التقليد، وأما من نشأ بين العلماء وما شابه ذلك فإنه لا يكتفى منه بإيش؟ بالتقليد. أيضا هذه مسألة لا نسلم بها، والصحيح أن التقليد يجري فيه الخلاف المتقدم، سواء نشأ صاحبه صاحب التقليد في شاهق جبل أو منطقة نائية أو بين العلماء. التقليد نفسه يعني فيه الخلاف الماضي، والصحيح فيه جواز التقليد، ويأثم المقلد إن كان له أهلية للنظر. إذا هذول مسألتين إخواننا قالهما الشيخ عبد السلام وخالفه في ذلك الجمهور. نعم.
إنما هو في من نشأ على شاهق جبل مثلا ولم يتفكر في ملكوت السماوات والأرض، فأخبره غير معصوم بما يفترض عليه اعتقاده، فصدقه فيما أخبره به بمجرد إخباره من غير تفكر ولا تدبر. وليس الخلاف في من نشأ في ديار الإسلام من الأمصار والقرى والصحاري، وتواتر عندهم حال النبي صلى الله عليه وسلم وما أتي به من المعجزة.
وما أتى به
من المعجزة، ولا في الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، فإنهم كلهم من أهل النظر والاستدلال.
فإنهم كلهم
من أهل النظر والاستدلال.
القصد الأول استدل بالمعجزة المتواترة عنده، والثاني تفكر في خلق السماوات والأرض. يعني هذا يقول لك ليس في أهل المدن أهل الأمصار أناس مقلدون، وإنما هم يمتلكون الدليل الإجمالي. نعم.
وحكى الآمدي اتفاق الأصحاب على انتفاء كفر المقلد.
على انتفاء كفر المقلد، أن أصحاب أهل السنة والجماعة لم ينقل عنهم كفر المقلد. نعم.
وأنه ليس للجمهور إلا القول بعصيانه بترك النظر إن قدر عليه.
مع أن الآن بعصرنا لو نظرنا إلى ما يقوله الآن المعاصرون من الباحثين والمفكرين الإسلاميين، يقولون إن الإسلام نبذ التقليد وما شابه ذلك، وبجيبها البيت هذا: إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من توديده، ويظنون أن هذا الأمر هو أن يعني هو تقوية لدين الله سبحانه وتعالى، مع أن هذا قول مصحيح، هذا القول مصحيح، وأن الله عاب على الكفار أنهم يستندون إلى التقليد، وذلك لأنهم على ضلال. يعني الله تبارك وتعالى عاب عليهم تمسكهم بالضلال بإيش؟ أنهم مقلدون. لكن يا ترى من قلد فضل، هل كمن قلد فهدي؟ الله تبارك وتعالى قبل من الإنسان إذا أصاب الحق، قبل منه الحق إذا إيش؟ ولو كان بالتقليد. أما الكافر لو أنه كفر وكان كفره مستند إلى التقليد، هل يبرأ بذلك؟ لا يبرأ. نعم.
مع اتفاقهم على صحة إيمانه.
نعم.
وأنه لا يعرف القول بعدم صحة إيمان المقلد إلا لأبي هاشم الجبائي من المعتزلة.
نعم.
وقال أبو منصور الماتريدي رحمه الله: أجمع أصحابنا على أن.
طبعا أبو منصور الماتريدي هو أحد الشيخين مدرستين، مدرسة الأشاعرة ومدرسة الماتريدية، وهاتين مدرستان يتشكل منهما مذهب أهل السنة والجماعة. فالأشاعرة والماتريدية إخوانا ليستا فرقتين، وإنما هما مدرستان في أهل السنة والجماعة. الماتريدي إخواننا والأشعري تفرغا وتفضيا، لماذا؟ لنشر عقائد أهل السنة وللدفاع عنها. نعم.
قال: أجمع أصحابنا على أن العوام مؤمنون عارفون بربهم، وأنهم حشو الجنة كما جاءت به الأخبار، وانعقد عليه الإجماع. لكن منهم من قال لا بد من نظر عقلي في العقائد، وقد حصل لهم منه القدر الكافي.
القدر الكافي يعني إيه إخوانا؟ الدليل الإجمالي يعني عند العامة. بس في ناحية إخوانا إنه هذا الكلام ينقوله عن الناس عندما كانت فطرهم سليمة. أما إذا إنسان اعتقد عقائد الآن مكفرة ومضللة من خلال ما يسمعه هنا وهناك عبر الإعلام وغير ذلك، فنقول له: لا يكفي منك ذلك أبدا، وهذا أمر يجب علينا أن نؤكد عليه دائما. الذي إخواننا يتنطح إلى سماع الخلافات الاعتقادية في الفضائيات، نقول له: يلزمك أن تبحث فيها بحثا علميا، وأما أن تمر عليها هكذا تقول واخي ضيعون المشايخ، لا، إما أن تسمع أنت الآن سماعا علميا، وإما أن تتوقف في ذلك. نعم.
فإن فطرتهم جبلت على توحيد الصانع وقدمه. نعم. وحدوث ما سواه من الموجودات.
طيب طالما هم باقون على هذه الفطرة إذن لا إشكال في ذلك، أما لو سمعوا بقى بعض البرامج وما شبه ذلك فانحرف فطرهم وأصبح لديهم شبهات وتشكيكات في بعض مسائل العقيدة، تشكيله عن يوم القيامة لك خمين ما ترجع خبرنا. يعني هكذا يسأل بعض الناس مين ما ترجع خبرنا إن شو عرفنا أخي. سبحان الله. يعني تصور بعض الآن العامة يأتي أحيانا بكلمات وبأقوال صدق يا أخوان يعني في تشكيك العقائد ومع ذلك هو يقولها ولا ينتبه إلى ما يقول. نعم.
وإن عجزوا عن التعبير عنه بصلاح المتكلمين والعلم بالعبارة علم زائد لا يلزمهم والله أعلم.
يعني الآن لو عرف الإنسان العقائد ولم يستطع أن يشرحها على أسلوب المناطق وعلماء الكلام ما يضره ذلك. نعم.
قال وبابهم حقق فيه الكشف.
شو قال أولا؟ إيمانه لم يخرج من ترديده ففيه بعض القوم يحكي الخلفة وبعضهم حقق فيه الكشف. ماذا قال؟ فقال هذا القائل إن يجزم المقلد بعقائد الإيمان فقال إن يجزم بقول الغير كفى وإلا إن لم يجزم لم يزل في الضير. نعم.
وبعضهم حقق فيه الكشف أي وبعض القوم كالتاج السبقي حقق الكشف أي البيان عن حال إيمان المقلد وبين حقيقته على الوجه الحق المطابق للواقع بما يصير به الخلاف لفظيا.
نعم.
فقال إن يجزم أي المقلد الذي فيه أهلية النظر ولا يخشى عليه من الخوض فيه الوقوع في الشبه والضلال حقق اعتقاده بصدق قول الغير أي الذي أخبره به غير المعصوم دون حجة وكان جزما مطابقا للواقع من غير شك ولا ترديد على وجه يقع معه في نفسه أنه عالم بما جزم به صح إيمانه.
يعني الآن هذا الإنسان أعطاني العقائد فآمنت بها وصدقت بها تماما بحيث لو رجع هذا الشيخ الذي أعطاني هذه العقائد دون أدلة أنا لا أرجع معه بل أنا ثابت على الحق تماما بهالشكل هذا صح إيمانه. أما إذا أنا ضبط حالي فيه أخي هذا الشيخ تلقيت من العقائد إذا بقي مؤمنا بقيت مؤمنا وإن ارتد هو أنا ارتد معه هذا إيمانه لا يكفي. نعم.
صح إيمانه وكفى عند أهل السنة الأشعري وغيره في إجراء الأحكام الدنيوية عليه اتفاقا فيناكح ويؤم وتؤكل
ذبيحة. نعم. شلون فيناكح يعني إيش؟ نزوجه بناتنا طالما صح إيمانه مقلد صح إيمانه. اثنين ويؤم بمعنى إيش؟ يعني يصلي بنا إماما.
وتؤكل ذبيحته.
نعم.
ويرثه المسلمون ويرثهم
ويرثهم
ويسهم له ويدفن في مقابرهم.
وفي يعني نجري عليه أحكام الدنيا لما ظهر لنا من إسلامه ولا نسأله هل بنيت إسلامك على تقليد أم على معرفة.
وفي الأحكام الأخروية عند المحققين من أهل السنة فلا يخلد في النار إن دخلها ولا يعاقب فيها على الكفر ومآله إلى النجاة والجنة بقوله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا وقوله عليه السلام من صلى صلاتنا ودخل مسجدنا واستقبل قبلتنا فهو مسلم لكنه عاص بترك النظر وإلا أي وإن لم يجزم المقلد اعتقاده بما أخبره به الغير على الوجه السابق لم يكفه ذلك الاعتقاد في صحة إسلامه وترتيب أحكامه عليه لأنه لم يزل واقعا في الضير أي في ضير الشرك المنافي للإيمان
الشك.
أيوة. أي في ضير الشك المنافي للإيمان ولم يتخلص منه وهذا ليس من محل الخلاف في شيء لأنهم متفقون على عدم صحة إيمانهم.
فبدنا المقلد الجازم بعقائد الإيمان وأن يكون إيمانه مطابقا للواقع، لكن الفرق بينه وبين المعرفة أن المعرفة بدليل والمقلد بلا دليل.
قال: والخلاف في إيمان المقلد إنما هو بالنظر إلى أحكام الآخرة.
وأما في الدنيا فإننا لا نستفصل منه، ما نسأله هل بنيت إيمانك عن دليل أو بلا دليل، خلاص متى ما نطق بالشهادتين حكمنا بإسلامه وإيمانه وأجرينا عليه أحكام الإسلام.
إنما هو بالنظر إلى أحكام الآخرة وفيما عند الله. وأما بالنظر إلى أحكام الدنيا فالإيمان الكافي فيها هو الإقرار فقط، فمن أقر أجريت عليه الأحكام الإسلامية في الدنيا، ولم يحكم عليه بالكفر إلا إذا اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود لصنم. واجزم بأن أولا مما يجب واجزم اعتقادك أيها المكلف بأن أولا مما يجب معرفة لله.
تمام، أول واجب على الإنسان ما هو؟ المعرفة. هلا سابق شو مر معنا؟ أن المعرفة واجب، هو ماذا أكد وقال؟ إن هذه المعرفة مو بس واجب بل هي أول واجب. واجزم بأن أولا مما يجب عليك أيها المكلف ما هو؟ معرفة، وفيه خلف منتصب. نعم،
بأن أولا مما يجب معرفة لله تعالى، أي معرفة وجوب وجوده تعالى ومعرفة وحدته وصانعيته للعالم ومعرفة صفاته وسائر أحكام الألوهية. وأشار بقوله وفيه خلف، أي وفي تعيين أول الواجبات خلف، أي اختلاف منتصب، أي قائم بين الأئمة سنيين كانوا أو لا، إلا أنه لم يقع الخلاف بين المسلمين في وجوب معرفة الله تعالى ولا في وجوب النظر الموصل إليها بقدر الطاقة البشرية.
طبعا هذا متفرع على ما مر معنا قبل قليل لما قلنا رأي الشيخ عبد السلام أن التقليد جائز في غير معرفة الله، أما في معرفة الله فالدليل واجب، هذا رأيه، وهذا في المسألة فرعها على تلك المسألة.
ولذا جعل الخلاف في الأولية دون الوجوب. والمشهور عن الأشعري إمام أهل السنة الذي بنيت هذه المنظومة على مختاره أن المعرفة أول واجب على المكلف، لأن جميع الواجبات لا تتحقق إلا بها، فاجزم اعتقادك به واختره غير متلفت إلى غيره لأرجحيته، لكنه لا يتوصل إليها إلا بالنظر، فهو واجب بوجوبها.
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، توقفت المعرفة على النظر فصار النظر واجبا لأنه يفضي إلى المعرفة. نعم،
فهو واجب بوجوبها لتوقفها عليه مع كونه مقدورا للمكلف، وكل ما هو كذلك فهو واجب،
يعني كل ما توقف عليه الواجب وكان مقدورا للمكلف فهو واجب. نعم،
ولذا أتي بصيغة الأمر في قوله فانظر أيها المكلف المخاطب. والنظر لغة
نعم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.